يميل إلا إذا كان مثمر. إذا بدأ بالعطايا بدأ بالميلان. أخذنا هذا المفهوم، سوينا تشويق بسيط على الأشياء المائلة اللي حولنا. جت تجينا تعليقات إنه صرنا نشوف النخل كله في ميلان. لأن شديت انتباهنا.
لا جميل، حتى المعنى جميل، يعني يقاس على أشياء كثير جدا. أنا الترانزكشن اللي صار كان بالنسبة لي جميل جدا، يعني الريبراندنج اللي صار، يعني ما دخلت في العمق يعني المفاهيم اللي خلف الموضوع، بس عادة ترى على الأقل من الجزء البصري تقدر تحكم جيدا إيش اللي ممكن يكون. ف
وكان صراحة يهمنا بدرجة أولى قابلية الاستخدام، إنه نقدر نستخدمه في طباعة.
توقع كان عندكم مشكلة في الشعار السابق
جدا. جدا
لا واضح، اي يعني لا تماما التغيير واضح، والميزه فيه انه فكره البساطه ترى فكره كانت واضحه. يعني عاده احنا في الشعارات يمكن المسائل انتم حطيتوها انه الشعار ترى مو لازم يكون له معنى، بقدر ما يكون عملي اللي يخليني انا لما اشوف هذا الشعار يرتبط، ممكن اربطه بالمعنى which is good، زي مثلا انتم في النخله المائله يرتبط هذا المعنى خاص بمجرد ما اشوف اي نخله مائله الان اعرف يذكرني، شايف هذا يذكرني هو اهم جزء في الشعار، حتى وان كان نقطه، قد يكون الشعار نقطة ويعطي مفعوله 100%، لأن الهدف في الشعار هو إنه يسوي هذا التذكيرة هذه، إنه بمجرد ما أشوف هذا الشعار أسترجع كل المشاعر اللي موجودة عندي تجاه البراند الفلاني، يميزني عن غيري، خلي مشاعري مختلفة عن مشاعر آخرين غيري، هذا الهدف من الشعار. أما المعاني والكلتشر والثقافة وإلى آخره والمشاعر كلها تجي من ال من ال من البراند اللي هو أصلاً الأكتيفيتيز اللي أنت بتسويها كل مرة لما تتقاطع مع الناس اللي هم فئتك المستهدفة. من هنا تنخلق المعاني، لكن المعنى الحقيقي للشعار ما يهم. كثير من الشركات اللي نعرفها المعنى يعني حق الشعار هو الشيء الواضح قدامك تماما. أبل is أبل، ما في معنى خفي، مو لازم يكون زي أمازون والابتسامة اللي من A to Z. يعني ممكن يصير شيء زي كده، بس هل أثر أنه أبل ما عندها معنى في شعارها؟ لا، الشعار مو لازم يكون له معنى، بس التغيير اللي صار يخدم البراند من ناحية أنه صار سهل جدا لما اشوف هذا الشعار مميز عن اي نخله اخرى اشوفها. زمان ما كان هذا الشيء موجود، كان يختلط هل هي صوره هل هي رسمه هل هو ايكون هل هو، فهذا مجرد التغيير هذا والتبسيط اللي خلاني خلاص اقدر اضع هذا البراند في رف معين في ذاكرتي في عقلي، وكل مره اشوف نخله مائله يرتبط مع البراند خلاص انت كده مشيت صح، يعني بدات تمشي صح في البراندينج.
طبعا التطوير مستمر، احنا ما راح نوقف،
هذا اهم شيء اصلا، هذه المينتاليتي هذه اهم شيء في البزنس. بالمناسبه هذه يقدمها التصميم 100%، يعني انت التطوير اللي صار في التصميم كعقليه، العقليه هذه جات من زاويه بزنس، بس هي في الحقيقه ترى هي عقليه تصميم، وممكن تطبقها على اي شيء في الحياه. يعني ممكن تاخذ هذه العقليه حق التحسين في اي جانب من جوانب حياتك عشان تتطور، لانه عمرك في حياتك ما حتوصل الى انه تكون 100% شور انه هذا القرار هو الصح في هذه اللحظه. قد يكون جيد في هذه اللحظه 90%، بس بعد 10 سنوات ممكن يكون ما له اي معنى. بس بعد 10 سنوات اذا كنت انت عندك المينتاليتي هذا حق التحسين المستمر، بعد 10 سنوات حتلاقي نفسك قرارك اللي انت اخذته وانت شور 100% انه كان قرار صحيح قبل 10 سنوات الان ما تاخذه. التحسين المستمر هو اللي يصنعك، مش القرارات الجيده الممتازه في الوقت المثالي اللي انت تاخذه. وهذه مينتاليتي بحته في يعني في الديزاين ثينكينج، انه ترى دائما بروتوتايب وطلع للناس عشان تاخذ فيدباك وتاخذ منه داتا اللي من خلالها تقدر تاخذ قرارات صح. بدون داتا ما تقدر تاخذ قرارات صح. طيب كيف اجمع الداتا؟ بانه تخرج
بشيء
نموذج اول.
يا هلا، انا جريد وانا مشعل ثاني. مع جريد راح ناخذكم في قصص حوارات مع ضيوف لديهم ما يثير الاهتمام ويستحق الاستماع. هذه الحلقة مع عبد الله الجهني مؤسس استوديو جزالة. تكلمنا مع عبد الله عن التفكير التصميمي، كيف انه لازم تكون كل الاشياء من حولنا مصممة للانسان، كيف انه التصميم مو مجرد جمال، التصميم قابلية استخدام وجمال، كيف أن التصميم رايح في اتجاه وكأنه ميك اب للجمال فقط. هذه الحلقة برعاية روتس كافيه. شارك الحلقة مع من تعتقد أنها راح تفيده. أخذنا عبد الله إلى مجال مثير للاهتمام ومتأكد راح يغير نظرتك اتجاه بعض الأمور. يا هلا ومرحبا عبد الله، حياك الله.
الله يبقيك، حياك الله،
شرفتنا ونورتنا بودكاست جريد.
لي الشرف والله، أتمنى يا رب تكون كذا تجربة جميلة لنا.
أكيد أكيد. في البداية حاب أنك تعرفنا عن عبد الله كشخص جزالة علشان جميل. نبدأ في المحاور.
عبد الله الجهني أو المؤسس لجزالة، خلينا نقول هي مشروع الهدف منه أنه كيف ممكن نحل أكبر عدد ممكن من المشاكل بطريقة مبتكرة ومتمحورة حول الإنسان باستخدام التصميم.
هذا التعريف المبسط. وفعليا
جزالة فعلا تتمحور حول التصميم، كيف ممكن نستخدم التصميم لصنع حلول مبتكرة تتمحور حول الإنسان أولا، كيف نطوع كل الأدوات والتكنولوجيا الموجودة في يدنا لصناعة شيء ذا تأثير إيجابي بالنسبة للإنسان.
واللي تقدمه جزالة كخدمات،
احنا بدأنا براندينج أصلا، لكن الآن يعني جزء كبير من اللي نقدمه أصلا استشارات للستارت أبس، كيف المشروع الناشئ يصمم حقيقة ولا يبنى، كيف ممكن نبدأ من مشكلة حقيقية في أرض الواقع وننتقل من هذه المشكلة إلى صناعة حل يتناسب مع الناس اللي راح أو اللي يعني اللي عندهم هذا الاحتياج أو عندهم هذه المشكلة تحديدا. فجزء كبير من اللي الآن جزالة مركز عليه هو أنه كيف نساعد الستارت أبز أنهم يتمحوروا حول الإنسان من خلال تصميم مشاريع مبتكرة تلبي فعلا الاحتياج الحقيقي الموجود عند هذا الإنسان. جزء منه في الاستشارات، جزء منه في المحتوى اللي احنا جالسين نقدمه يعني.
وإيش يعني التفكير التصميمي؟
design thinking كمفهوم أصلا يعني هو مو مفهوم جديد، يمكن الآن صار ناس كثير يتكلموا عنه، بس هو كمفهوم ما هو شيء جديد. الهدف منه ببساطة لقوا أنه المصممين في طريقة تفكيرهم وابتكار الحلول اللي قدموها من خلال التصميم عادة تكون متمحورة حول الإنسان، وتكون فعلا سهل أنه الشخص المستهدف من هذا الحل يستخدمه، لأنه يتناسب كثير مثلا مع قدراته، مع المحيط اللي هو موجود فيه، مع المشاعر اللي هو يبغاها، مع الوظيفية اللي هو يحتاجها. فقالوا ليش ما ناخذ هذه الطريقة يعني نصنع لها منهجية، وهذه المنهجية ممكن نستخدمها على أي مشكلة موجودة في الحياة، بدل ما كانت فقط متعلقة بمشاريع التصميم وفي عقلية المصمم نفسه، كيف ناخذ هذه العقلية ونحولها إلى منهجية. هذه المنهجية ممكن نعطيها أي أحد في أي مجال عنده مشكلة يحتاج فيها إلى حل مبتكر متمحور حول الإنسان. فجاءت منهجية الديزاين ثينكينج أو التفكير التصميمي. جزء كبير من المنهجية طبعا وانتشارها كان يعني لآيديو شركتها مع أبل في صناعة مثلا الماوس على سبيل المثال، جزء منه مثلا كان في تدخلهم في الجرافيكال يوزر انترفيس. وكانت هذه الحلول فعلا لقوا أنه الحلول اللي تصنع بمنهجية الديزاين ثينكينج واللي أخذ الإنسان أولا بعين الاعتبار فيها يكون تأثيرها الإيجابي أكبر، يصير سهل على الناس أنهم يعني يتبنوا هذه الحلول ويحبوها ويصير عندهم ولاء تجاهها.
معلش ذكرت عن الماوس. هل تشوف انه الماوس شحنها من الاسفل هذا؟
اي هذه احنا غردنا عنها على فكره في جزاله وتكلمت عنها سابقا، انه يستغرب على شركه زي ابل انها تخطئ هذا الخطا اللي الشنيع جدا. طبعا ما اعرف صراحه، ما بحثت ايش يعني ايش الاسباب الهندسيه خلف هذا الموضوع، لكن هو خطا تجربه مستخدم 100% يعني لا يغتفر ابدا. لكن يعني ارجع اقول احيانا احنا مهم جدا لما نتكلم عن حلول انه احنا نفكر فيها من جميع الجهات، نفكر فيها من تجربه المستخدم نفسه، واحيانا الليميتيشن حق التكنولوجي نفسها. فاحيانا تضطر انك انت تصنع شيء غير منطقي لانه تكنولوجيا هذا الحل المتوفر حاليا.
تشوف انه المصممين يتحكمون في ذائقة الناس، يعني في يعني قديما ما كان عندنا إنه المصممين منتشرين كثير أو الشركات تهتم للتصميم إما في مجال الدعاية أو المنتجات. فإذا أنا كنت دائم أشوف إعلانات تصاميمها سيئة وأشوف منتجات تصاميمها سيئة وكل شيء حولي تصميمها سيء، أنا كيف بطلع بذائقتي إذا ما بدأوا هم بالتحسين؟ فالمصمم يتحكم بذائقة المجتمع أو على الأقل المجتمع اللي حوله.
شوف هو وشي لو رجعنا إحنا خطوة وراء، ترى أي منتج موجود في الحياة خرج بهذا الشكل إنه في عقلية مصمم وراء خروجه بهذا الشكل، سواء كان اسمه مصمم أو ما كان اسمه مصمم. يعني فترة من فترات مثلاً، خلينا نتكلم مثلاً عن مستوى السوفتويرز مثلاً، اللي كانوا يتحكموا في أو يعني اللي كانوا يخرجوا السوفتويرز كانوا مبرمجين، المهندسين خلينا نقول. حلو، فالمهندس لما يسوي مثلاً الجرافيكال يوزر انترفيس حقة السوفتوير هذا، هو ترى يشتغل بعقلية المصمم، سواء كان اسمه مهندس أو كان اسمه مصمم. فإذا كنت تتكلم عن فكرة إنه هل التصميم بشكل عام يتحكم في، أو يعني مو يتحكم، له تأثير على كيف إحنا نشوف الأشياء، أكيد بكل تأكيد. عشان كذا في شيء اسمه الإثيكال ديزاين أو الإثيكس أوف ديزاين خلينا نسميها، اللي هي أخلاقيات التصميم. لأنه فعلًا التصميم، يعني التصميم كمفهوم كبير، ترى هو قوة عظيمة جدًا، لأنه من خلالها ممكن تصنع أشياء كويسة، ممكن تصنع أشياء سيئة. فمن الجيد إنه نضع له، يعني نضع له شيء من القوانين، على أساس إنه زي ما قلت أنت ممكن يكون تأثير مثلًا مشاعري نفسي، بس كمان ترى ممكن يكون تأثير وظيفي.
ويأثر على جودة الحياة.
بكل تأكيد. بكل تأكيد. بالعكس أنا أشوف إنه التصميم هو أهم، يعني أهم نشاط أصلًا يسويه الإنسان، وبالتالي أي نشاط أنت بتسويه في حياتك أنت تصممه حقيقة. فكيف يعني كيف تصمم حياتك هو جزء لا تجزأ من فكرة جودة الحياة. في التصميم يعني لو رجعنا للكلام اللي إحنا كنا نقوله دائما، إنه التصميم مو فقط القشرة الجمالية اللي إحنا نشوفها للأشياء، التصميم هو ال كيف ممكن نحول فكرة كذا أبستراكت أو احتياج غير ملبى ونصنع له حل وظيفي. لو فهمنا التصميم بهذا المفهوم، نكتشف إنه الإنسان أصلا من يوم ما يعرف إلين ما تنتهي حياته هو جالس يصمم، يصمم يومه، يصمم مواعيده، يصمم حياته، يصمم مستقبله، يصمم بيته، يصمم كيف ينام، كيف يصحى، كيف يأكل، مع مين يبني صداقات، علاقات، كلها تصميم في الأخير. أنت عندك مجموعة من الداتا المنتثرة اللي ما لها أي معنى، وتضعها في طريقة تفكير منتاليتي معينة، تخرج منها شيء يمكن الاستفادة منه. هذا الأكت، هذا النشاط اللي أنت بتسويه هو التصميم بحد يعني بحد ذاته. فإذا كنا إذا أخذنا التصميم وعرفناه بهذا المفهوم، أي ممكن يكون التصميم هو أهم أداة تؤثر في جودة حياتك كإنسان وحياة المجتمع بشكل عام. يعني
أفادك مجالك، مجال علوم الحاسب في التفكير التصميمي وهذا المجال؟
هو الجيد في الموضوع إنه يمكن الباك جراوند في الحاسب أعطتني مساحة أكبر للتحرك في صناعة حلول مبتكرة. ما أعرف، يعني في شيء كذا يتكلم عنه كثير، اللي هي عقلية المهندسين ضد عقلية المصممين. إنه عقلية المهندس في الحاسب أو في غيره دائما تركيزه على كيف ممكن أبتكر في التكنولوجيا نفسها، كيف ممكن أصنع شيء جديد في هذا العالم. هل راح يستخدم هذا أو ما يستخدم؟ غالبا المهندس ما يفكر في هذه الجزئية. فدائما البدء في عقلية المهندس، البدء دائما من التكنولوجيا. بعد ما تكون التكنولوجيا ذات، يعني خلينا نقول ذات قيمة، عادة يستخدم في البزنس، يستخدم الماركتينج عشان نقنع الناس بأنه التكنولوجيا هذه كويسة بالنسبة لهم، وندخل في إشكالية هل هذا، يعني هل هذا أخلاقي أو لا. لكن في عقلية المصمم العكس تماما، إحنا نروح نشوف الناس إيش عندهم مشاكل، إيش في احتياجات حقيقية غير ملبى، سواء كانت هذه احتياجات مشاعرية أو وظيفية في حياتهم، وكيف نطوع التكنولوجيا اللي موجودة حاليا في صناعة حلول لهذه المشاكل. فكأنه العكس. يمكن بالنسبة لي كوني أخذت من المدرستين أعطاني شيء من التوازن تجاه الأفكار، يعني إنه كيف أفكر، كيف لما أفكر في الحلول يهمني كثير الإنسان أولا، بس في نفس الوقت أنا عندي مقدرة جيدة في الجانب حق التكنولوجيا، يعني ممكن يعني أقدم حلول مبتكرة أكثر.
تصدق إنه هذا حتى في العمارة، يعني أذكر إني سمعت إنه دائما المهندس في العمارة هو شخص يجيب حلول أيا كان شكلها، لكن المصمم هو يبحث عن نفس التفكير التصميمي، نفس الجمال، حاطه معيار عالي، لكن عند المهندس الجمال مو بالدرجة الأولى. هذه في قصة ظهور الشينكو وكيف كانت الصنادق منتشرة، كانوا المصممين رافضين هذا المفهوم كله لشكله السيء، لقابلية استخدامه، لكن المهندس إيش يقول؟ مادة سهلة التشكيل، تدوم عمر طويل، خفيفة الوزن في النقل. فالمهندس يفكر في الحل قبل التصميم نفسه، قبل الشكل.
إيه بالضبط. ويمكن هذا الشيء اللي احنا يخلي التفكير التصميمي أصلا مهم، لأنه كمنهجية ممكن نعطيها أي أحد وتصير النشاط حقه مؤنساً أكثر، إذا صح المصطلح، يعني يصير إنساني أكثر. فتخيل أنه لو صار المهندس بكل يعني بكل المعلومات الموجودة عنده في التكنولوجيا والحلول اللي موجودة عنده، صار يتمحور حول الإنسان، كيف ممكن تصير الحلول؟ وقس على ذلك أي مجال آخر.
إيش يعني نؤنسن الأشياء؟
يعني نبنيها بما يتناسب مع هذا الإنسان اللي احنا جالسين بنخدمه. عبد الله غير مشعل، اللي ساكن في الرياض غير اللي ساكن في ينبع، اللي ساكن في قرية غير اللي ساكن في المدينة. الثقافة، القدرات، الإمكانيات، كل هذه مختلفة. طب كيف ممكن نصنع حلول تتمحور حول هذا الإنسان، بحيث أنها فعلا تأخذ بعين الاعتبار قدراته وإمكانياته وثقافته إلى آخره. فنتخيل أنه في كل المجالات صرنا نفكر بهذه العقلية، كيف ممكن تصير الخدمات، كيف ممكن تصير المنتجات، كيف ممكن تصير حياة الناس بشكل عام. يعني
وبالنسبة لك إيش هي جودة الحياة؟
يمكن أنا بالنسبة لي أشوف أنه هي كيف أن الإنسان يكون عايش في محيط، المحيط هذا يعني هادئ بما يكفي، أنه يعني خلينا نقول stressful، ما في هذا الضغط النفسي في التركيز على الأشياء البسيطة، كيف ممكن أنا أعيش حقيقة عشان أقدر أركز على كيف ممكن أصنع أثر إيجابي. مستحيل يكون شخص مثلا عنده احتياج حقيقي للأكل إنه يفكر كيف ممكن إنه مثلا يبتكر، كيف ممكن يصنع، ما يفكر في كيف ممكن تصير يعني جودة الحياة حقيقة، كيف ممكن خلص الإنسان من الـ الاحتياجات الأساسية بحيث إنه يعطيه مساحة إنه يقدر يركز مثلا على شغفه، يقدر يركز على صناعة تأثير إيجابي، على كيف ممكن أنا أفيد نفسي وأفيد الآخرين. بس هذه الجزئية ما راح تجي إذا ما كانت الأساسيات موجودة حقيقة. فإنه الإنسان يكون في محيط يقدر يعني يقدر يمارس شغفه، يمارس قيمته كإنسان في صناعة أثر في هذه الدنيا، أعتقد أنه هنا لب جودة الحياة حقيقة.
طيب لأي درجة ممكن تؤثر التصاميم حولنا على جودة حياتنا؟
شوف، التصميم إذا نظرنا له كمنهجية هو ينقسم، مو ينقسم، هو يعني يتكون من ثلاثة أقسام، من ثلاثة layers، يعني من ثلاثة طبقات. الطبقة الأولى هي صناعة حل لإحتياج غير ملبى، كيف ممكن يكون في مشكلة أو احتياج غير ملبى عند فئة معينة من الناس، وكيف أصنع لها هذا الحل. حلو. بعد كذا الطبقة الثانية من التصميم إنه نأخذ هذا الحل وكيف نخلي هذا الحل وظيفيا سهل، الناس فعلا يقدروا يستخدموه، قدرات الناس زي ما قلنا مختلفة، فكيف ممكن أصوغ هذا الحل بما يتناسب مع الوظيفية اللي أنا أحتاج إنه الناس يسووها مع هذا الحل، كيف ممكن أخلي مثلا سهل الاستخدام، واضح، إلى آخره. الجزء الأخير اللي هو جزء الجمال. طب خلاص أنا صار عندي حل وظيفيا مرة ممتاز، كيف أخليه مرغوب، جميل من ناحية مثلا الألوان أو الإيموشنز اللي ممكن يصنعها، إلى آخره إلى آخره. فإذا فهمنا التصميم بهذا المفهوم، أعتقد أنه التصميم يعني له كل التأثير كيف أنه حياة الإنسان تصير أفضل. لأن تخيل أنه كل القطاعات، كل الخدمات تتمحور حول احتياجاتي كيف تلبيها لي، وكيف هذه الاحتياج الحلول اللي جابتها لهذه الاحتياجات فعلا سهلة، ميسرة، واضحة، أقدر أوصلها في أي وقت تتناسب مع قدراتي وإمكانياتي الموجودة، وفي نفس الوقت هذه الحلول أيضا جميلة ممتعة بالنسبة لي، تعطيني الإحساس بأنه الحياة جميلة. فإذا وجدت هذه، أتوقع أنه حياة الإنسان بكل تأكيد بتصير أفضل.
وليش جزالة؟ ليش عبد الله اختار هذا المشروع بهذا الشكل بهذا التوجه؟
وجهة نظري اللي كانت في الأساس اللي خلتني أبني هذا المشروع، أني أنا كنت شايف في إشكالية في صناعة التصميم. كان التصميم دائما متمحور حول فكرة الجرافيك ديزاين وكيف أنه الأشياء تصير جميلة. يعني التصميم كان أقرب ما يكون إلى الميك اب، مجرد أنه أنا في الأخير عندي منتج، أبغى أحد يخلي هذا المنتج حلو، سواء كان هذا المنتج حلو حقيقة، جيد حقيقة، يؤدي وظيفية حقيقية أو لا، المهم أنه في الأخير يصير شكله حلو. هذه يعني خلينا نقول أنه نحشر التصميم في هذه الزاوية وكأننا ألغينا التصميم أصلا، يعني صار التصميم أقرب ما يكون إلى أنه ميك اب، ستايلينج فقط، لا يعني ما في قيمة حقيقية بيقدمها للمشاريع، ما في قيمة حقيقية بيقدمها للإنسان. فكانت الفكرة أنه كيف ممكن أبني مشروع يقدم خدمات فعلا تتمحور حول الإنسان، تقدم حلول مبتكرة وتستخدم المنهجية حق التفكير التصميمي، والجزء الآخر يعني بكل تأكيد لا يقل عن 50% من فكرة جزالة، أنه كيف ممكن أصنع منصة تثقف المصممين أولا وغير المصممين في أنه كيف ممكن أفكر بطريقة التصميم، كيف ممكن أستخدم التصميم حقيقة لصناعة حلول مبتكرة تتمحور حول الإنسان. فكان هدف بشكل كبير أنه أصنع محتوى يغير هذه الثقافة، يعيد صياغة تفكير الناس في التصميم بشكل حقيقي.
يعني بالدرجة الأولى الجمال ولا قابلية الاستخدام؟
بنفس الترتيب اللي قلناه قبل شوية، حل ثم حل وظيفي ثم حل وظيفي جميل.
هل يجي التصميم بدون مشكلة ولا لازم في مشكلة؟
في الغالب لا، التصميم دائما حل لمشكلة. وهذا يمكن واحد من الأشياء اللي احنا تكلمنا عنها سابقا، انه ايش الفرق طيب بين الفن والتصميم كونهم كل الاثنين يستخدموا أداة او يعني التعبير البصري؟ خلينا نقول ليش في فرق بين الفن والتصميم. الفن مو لازم يحل مشكلة، بالعكس الفن احيانا يعني الفن مو لازم يعطي إجابة، احيانا تكون القطعة الفنية ذات قيمة اكبر لما تطرح تساؤلات اكثر. التصميم العكس تماما، صح كلهم يستخدموا أداة التعبير البصري بس التصميم دائما يعطي إجابة. انت لما تيجي تصمم لوجو، ليش صممت اللوجو؟ اعتباطا؟ لا مو اعتباط، اكيد في هدف وراءه، غالبا يكون هدف بزنس. طب ما هي المشكله اللي انت جالس تحاول تحلها وتعتقد انه تغيير الشعار مثلا يعطيك حل لهذه المشكله؟ في التصميم دائما 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 يتمحور حول مشكله او احتياج غير منبه. صح يعني الاثنين يتفقوا في التعبير البصري لكن الاهداف مختلفه تماما.
نقدر نقول ان التصميم هو فن، المصمم هو فنان؟
أعتقد سؤال مرة طرح كثير وما في إجابة شافية له، بس أنا صراحة شخصيا يعني أعتقد أنه ربط التصميم بالفن يضر بالتصميم كثير. يعني بمجرد ما نتخيل التصميم كنوع من الفن صار كأنه تعبير بشري، يعني أنت بتعبر عن ذائقتك، تعبر عن المعاني اللي أنت تبغاها أو عن الأسئلة الموجودة في وجدانك، بس التصميم مو حولك أنت كشخص تصنع التصميم. التصميم هو صناعة منتج يخدم، يتمحور أصلاً حول الشخص اللي أنت جالس بتسوي له هذا التصميم. فربطه بالفن عادة مضر بالنسبة للتصميم، وأعتقد أن واحد من الأشياء اللي سوت مشكلة أصلاً في التصميم كمجال بشكل كبير أنه كان يدرس أصلاً في كليات الفنون، فما حد بيعلمك كيف أنه تأخذ هذه الحرفة وهذه الميثودولوجي وهذه الطريقة وهذه الأداة وتصنع من خلالها حلول مبتكرة للناس، مع أنه هذه هي القيمة الحقيقية للتصميم.
إيش رأيك بشعار الهلال؟
صراحة أنا ماني متابع، وحين لما سألتني كذا جالس أتذكر كيف كان الشعار وكيف صار يعني، بس في مخي الآن أنه كان في نوع من التبسيط، يبدو خروج شوية عن الكلتشر، عن الثقافة المتوقعة
جدا،
يبدو لي كان خيار جيد يعني، أو يعني على الأقل تطوير جيد. ويمكن أنا طبعا ماني متابع كرة كثير للأسف، لكن
بس متابع للمجال في التصميم
حتى دي. المشهد يعني مشهد الجرافيك ديزاين يمكن في السعوديه صرت شويه بعيد عنه، زي ما قلت لك انا صرت مركز اكثر على المشاريع الناشئه وكيف ممكن نستخدم التصميم في البلوك الاول، انه كيف نصنع حلول حقيقيه للناس من خلال المشاريع الناشئه. بس يا اعتقد انه التطوير اللي صار في شعار الهلال يمكن خلق نوع من خلينا معيار جديد في السوق بالنسبة، على الأقل بالنسبة للأندية يعني، وهذا جيد إنه إحنا نخرج من شوية من الشيء إن الناس متعودين عليه. أتوقع يمكن أعطى نفس الانطباع اللي أعطاه تغيير شعار يوفنتوس مثلا.
فعلا أنا يعني رغم إنه ماني هلالي لكن أنا أشوف إنه التغيير جاء لسبب، ونفس ما قلت لحل مشكلة، وكل الانتقادات اللي كانت تجي كانت جمال، والتصميم في شيء اسمه قابلية استخدام مو فقط جمال.
صحيح.
فلما تجي للدليل حق الشعار وتشوف إيش المشاكل اللي كانوا يواجهونها في الشعار السابق وليش إيش السبب اللي خلاهم يطلعون هذا الشعار الجديد، تفهم منطقي، منطقي كل شيء استخدموه في الشعار.
وعلى أي حال هو أصلا يصعب الحكم على التغيير خصوصا في الهوية البصرية إلا بعد وقت، لأن الهوية البصرية أصلا هي يعني هي ترجمة بصرية للبراند نفسه، للصورة الذهنية اللي بتصنعها، والصورة الذهنية لا تنصنع كذا يعني بشكل آني، تأخذ وقت. فأي تغيير يصير مثلا على مستوى الهوية البصرية الشعار مثلا ما تقدر تحكم عليه من يوم أو يومين، تحتاج وقت لين ما تشوف الردود الحقيقية على التغيير هذا. ترى نفس ردة الفعل اللي صارت مثلا على تغيير أيقونة إنستغرام زمان، كثير من الناس كان ردة الفعل الأولى كانت سيئة جدا. طب كيف صار المشروع الآن؟ كيف تبني الناس أصلا للإنستغرام؟ هنا 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 الحكم الحقيقي على التغيير، هل كان تغيير حقيقي في 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 الجانب الصحيح للتغيير ولا لا؟
أعتقد أنه بشكل عام خصوصا في الهويات البصرية لجهات لها أشخاص منتمين لها، مثل النادي، مثل شيء أنا استخدمه بشكل يومي مثل إنستغرام، إذا كان في شيء أخذ مدة طويلة واعتاد عليها الناس، أي تغيير جذري في البداية بيجي رفض أيا كان، حتى لو كان قلة مؤيدين هذا التغيير، لكن من المنطق أنه يجي رفض الحكم بعد فترة. متى الجهات تغير هوياتها وليش؟
شوف، التغيير زي ما قلنا لازم يكون له سبب. إذا كان في تغيير حقيقي سواء في البزنس أو في الصورة الذهنية اللي بنصنعها عند الناس، يعني ممكن يكون الهدف مثلا استهداف فئة جديدة في مكان جغرافي مختلف، تغير النشاط مثلا، توسع معين، فبالتالي لازم هذا الانعكاس أو هذا التغيير ينعكس بشكل أساسي على الهوية البصرية. فإحنا دائما عندنا الترتيب أصلا كالتالي، إحنا عندنا بزنس جالس يصنع قيمة للناس، يوصلها عن طريق شانلز معينة، قنوات معينة، يبغى يكون له صورة ذهنية. طبعا صورة ذهنية، وهذا شيء يمكن كثير من المصممين ما يعرفوه، حتى أصحاب البزنس يمكن ما يعرفوه، صورة ذهنية راح تنبني شئت أم أبيت. يعني إحنا كذا الله خلقنا، أي شيء نشوفه لازم نصنفه في عقلنا. فالصورة الذهنية البراند راح ينصنع. الهدف من البراندينج إنه بدل ما ينصنع بشكل عشوائي، إحنا كذا نؤطر هذه الصناعة بحيث إن خليها تنصنع بالشكل اللي إحنا نبغاه. فبعد البزنس يجي الصورة الذهنية، كيف نبغى نصنعها، كيف نبغاها تكون موجودة، كيف نبغى الناس يشوفونا. هذه الصورة الذهنية عشان تفهم في العقل لازم تترجم إلى شيء تفهمه الحواس الخمس، لأنه هو عبارة عن مدخلات. في المدخلات عشان العقل يفهمها أو يعني عشان توصل للعقل لازم تكون عن طريق واحدة من الحواس الخمس. ومن هنا جت فكرة الهوية البصرية. الهوية البصرية هي ترجمة بصرية حقيقية كذا باي ديفولت للصورة الذهنية اللي أنت تبغاها. فإذا فهمنا هذا الشيء نقدر نقول إنه الهوية البصرية ما المفروض تتغير إلا إذا كان في الجزئين اللي قبلها صار في تغيير، إما في البزنس نفسه، طريقة عمله، توسعه إلى آخره، أو في الصورة الذهنية اللي يبغى يصنعها عند الفئة المستهدفة. وبالتالي يصير هذا يترجم إلى الهوية البصرية والعناصر البصرية اللي يتفاعل معها أصلاً المستخدم في الأخير.
جميل. تشوف إنه التبسيط يعني وصل إلى مرحلة غير مفهومة، لدرجة إنه التبسيط صار وكأنك تشوف الشيء بدون معنى، فأما الجهة أو الشخص يجلس يشرح لك المعاني اللي خلف هذا التصميم، لأنه تشوفه ما في شيء، لكن هو يحاول يركز على البساطة. ليش؟ لأنه المجال كله متجه لهذا الاتجاه.
شوف، التبسيط كمدرسة أصلاً جاءت لاحتياج، مو لمجرد إنه الناس كانت تبغى تبسط. جزء منه زي ما قلنا قابلية الاستخدام. إذا كان يعني مثلاً ممكن أسوي لوحة فنية في الشعار، إذا كان الشعار يعني راح يوضع على لوحة مثلاً في شارع، لكن إذا كنت بستخدمه مثلاً كأيقونة مثلاً في إنستغرام أو في تويتر، راح يصير ما له معنى، لأنه كثرة التفاصيل فيه راح تفقدها مع التصغير. فجزء كبير من مفهوم التبسيط أصلاً جاء كاحتياج، أول شيء لقابلية الاستخدام. الشيء الثاني، صار في زحمة أصلاً في السوق، فكثير من الشركات صارت تركز على إنه كيف ممكن أخلي الناس يفهموني بسرعة. زي ما قلنا الشعار الهدف منه إنه يذكرك بالبراند، إنه يصير هو التريجر اللي يذكرك بكل المشاعر والولاء تجاه هذا البراند. فكيف أخليه بسيط جداً لدرجة إنه الناس لما يشوفوه مباشرة وسط كل هذه الزحمة ما يحتاج إلى تعقيد تفكيري كيف أجزء هذا الشعار وأفهم كل تفاصيله، لا، خلاص بمجرد ما أشوف هذه الأيقونة أنا أربطها بهذا البزنس أو بهذا البراند. فالتبسيط كان لهذا الهدف. يمكن هذا سؤال يطرح، هل التبسيط الزائد اللي صار في كل السوق صار يعني أعطى نوع من أنه الأشياء ما صار لها معنى، ما صار في فروقات، وبالتالي فقد أصلا الميزة حقته؟ ترى هذا سؤال يطرح مو فقط في هذا المجال، حتى يطرح مثلا احنا نطرح في مجال التكنولوجيا مثلا اللي هو رقمنة كل شيء. طيب الجانب الآخر، الناس مثلا اللي ما يستخدموا التكنولوجيا، مين اللي هو العكس عكس الرقمنة، انه خلي اشياء انالوج اكثر، فهل ممكن انه الان تطلع عندنا بزنسز جديده تكسر هذا الترند انه كل شيء حوله رقمي؟ طب يجي شيء يجي او يجي شركه مثلا وتقرر انه تاخذ تجربه رقميه بحته 100%، هي من اصلها اصلا تجربه رقميه، وتحولها الى تجربه حقيقيه واقعيه انالوج. ونفس الكونسبت يجي مثلا مع الشعارات، انه هل الان المفروض يصير في نوع من كسر هذا الترند عشان نرجع لنفس المعنى حقنا اللي هو انه كيف اخلي الناس يتواصلوا مع البراند حقي باسرع شكل ممكن؟ فالان اذا كان كل الناس بسيطين وطلعت انا ماني بسيط، مباشرة أنا حجزت هذاك المقعد، لأن الناس حيقولوا ذاك الشعار اللي مرة مو بسيط اللي عكس التيار. فأحيانا أيوة يعني هذا السؤال يطرح، هل صح أنه إحنا نجرب؟ أعتقد التجربة هي اللي ممكن تعطي، يعني أنه يبدأ يطلع عندنا في السوق بعض البراندز اللي تعكس العملية، تصير الشعارات مثلا فيها كومبلكسيتي أكثر عشان تخرج من القطيع، خلينا نقول.
جميل جميل صراحة، يعني مثير للاهتمام طريقة التفكير. ممكن تكون يعني معروفة عكس التيار، لكن هذه بطريقة مدروسة أكثر، بطريقة أنه ممكن فعليا الآن لمجرد هذا المثال تسترجع أشياء كثير فعليا أحيانا في أوقات محددة كنت تحتاجها مش رقمية، كنت تحتاجها واقعية. ودي أختم معك ب سؤالنا في المريخ.
جميل.
كل شيء مر عليك في هذه الحياة كان يحكمه ظروف، لو بنشيل هذه الظروف كلها وبنروح نسكن في المريخ، إيش عبد الله وده يكون موجود في المريخ بشكل فعال جدا؟
يمكن أن هذا السؤال يرجعنا لأصل التفكير التصميمي، هو أنه كيف نرجع نتمحور حول الإنسان. في التصور اللي أنا أشوفه أنه الحياة ممكن تصير أسهل بكثير وأجمل بكثير لو كل شيء صنع أو أخذ قرار فيه بالتمحور حول الإنسان نفسه. فلو كنت أتمنى شيء، هو أني أتمنى أنه فعلا أي قرار يؤخذ يؤخذ بعين الاعتبار من وجهة نظر الإنسان الحقيقي اللي جالس بيعيش في ذاك المكان، من هو، إيش احتياجاته، إيش مشاعره، وكيف ممكن نصنع هذه البيئة بما يتمحور حول هذا الإنسان وقيمته. يعني
الله يعطيك العافية.
عافيك يا رب،
شرفتنا ونورتنا بودكاست جديد.
شكرا لكم وشكرا على هذه الفرصة، ويا رب كذا كانت ذات قيمة بالنسبة لكم بالنسبة للمستمعين.
أكيد، وشكر لك.
شكرا،
شكرا لأنك وصلت لنهاية الحلقة. شكرا أصدقائنا في روتس كافيه على دعمنا ورعاية هذه الحلقة. كان في الإعداد روان الرفاعي ونادين الداود، خلف الكاميرات روان التريبي، إنتاج بودكاست جريد. فعليا الموضوع هذا مثير للاهتمام جدا، وأعتقد، ما أدري، أودي يعني تصحح لي، إنه المجال إلى الآن يستوعب كثير التحسين، التغيير، من دخول أشخاص جدد للسوق، شركات جديدة للسوق، ما أمتلأ إلى الآن، والابتكار فيه سهل، مش سهل، قابل أنك تبتكر أشياء جديدة.